لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقرأنا في الدرس السابق شروط القياس، فما هي شروط الأصل؟ ما هي شروط الأصل عند من؟ من يجيب؟ شرط الأصل الذي هو المقيس عليه أن يكون الحكم فيه ثابتا بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين. متى يكون اتفاق الخصمين؟ في باب المناظرة، أن يكون الحكم فيه ثابتا أي في الأصل بنص أو إجماع، كحكم التحريم بالنسبة للخمر. الثاني، شرط الثاني، ألا يكون معدولا به عن قاعدة عامة مثل بيع العرايا وشهادة خزيمة. وقوله ما ذكر في هذين الشرطين بناء على القول بأن الأصل هو نفس الحكم لا محل الحكم، لما قلنا الخمر هو الأصل والنبيذ فرعا والحكم التحريم والعلة الإسكار. الشرطان المذكوران هنا للأصل بناء على أن الأصل هو نفس الحكم، أي نفس حكم الأصل، يعني الأصل في هذه المسألة هو تحريم الخمر لا محل الحكم الذي هو الخمر، وهو متلازم، هذا متلازم. ثم أيضا قولهم الأصل هو نفس الحكم لا محل الحكم، وقولهم في الشرط الأول أن يكون الحكم فيه ثابتا، فيه هذا فيه شيء من عدم التناسق. كيف هذا؟ لأنهم لما جاءوا إلى الأصل، هل الأصل هو تحريم الخمر؟ بعضهم يقول الأصل هو تحريم الخمر، والفرع هو النبيذ، والحكم التحريم، والعلة الإسكار. بعضهم يقول لا، الأصل هو الخمر الذي هو محل الحكم. بعضهم يقول هو نفس الحكم، بعضهم يقول محل الحكم، هل الأصل هو الخمر أو تحريم الخمر؟ لو قال قائل الأصل الخمر فجعل الأصل محل الحكم، ولو قال قائل الأصل تحريم الخمر فجعل الأصل هو الحكم تحريم مضافا إلى الخمر. قوله بناء على أن الأصل هو نفس الحكم، هذا يظهر أنه لا يتأتى مع الشرط الأول، أن الشرط الأول أن يكون الحكم فيه ثابتا، لو قال أن يكون الحكم أن يكون حكمه ثابتا أو أن يكون نعم حكمه ثابتا كان أقرب، الحكم فيه يعني جعله محلا وجعل الحكم حالا في الأصل، فهذا يتأتى على القول الثاني أن الأصل هو محل الحكم. لكن لو كان على القول الذي اختاره أن الأصل هو نفس الحكم، نقول اشترط في الأصل أن يكون حكمه ثابتا، ولا نقول أن يكون الحكم فيه ثابتا، نقول أن يكون حكمه ثابتا. وعلى كل حال بينهما تلازم ظاهر. نعم. وشرط الفرع نعم وجود علة الأصل فيه. ثاني نعم أن لا يكون منصوصا على حكمه وجود علة الحكم فيه، هذا هو الشرط المهم. الشرط الثاني أن لا يكون منصوصا على حكمه، أما إذا كان قد نص على حكمه لا نحتاج إلى القياس لأنه قد نص على حكمه، إنما القياس لإثبات حكم فيما لا نص فيه. أما إذا كان قد نص على حكمه فلا نحتاج إلى القياس، لا نحتاج إلى القياس. قال نعم، وشرط حكم الأصل، شرط حكم الأصل أن يكون الفرع مساويا له في ماذا؟ في الأصل، أن يكون الفرع مساويا له أي للأصل للحكم مساويا له، أن يكون الفرع أي أن يكون ما تثبته للفرع من حكم مساويا له أي لحكم الأصل، فلا يكون أزيد منه ولا أنقص منه. فهل يصح أن تقيس المستحب على الواجب، أو أن تقيس الواجب على المستحب، أو المكروه على المحرم، أو المحرم على المكروه؟ لا، لأنك لو قست المستحب على الواجب كان الحكم في الفرع دون حكم الأصل، ولو قست الواجب على المستحب كان حكم الفرع أزيد من حكم الأصل، وإنما القياس لأجل المساواة في الحكم، واجب مع واجب، مستحب مع مستحب، مكروه مع مكروه، محرم مع محرم. أن يكون الثاني أن يكون شرعيا لا عقليا. نعم، وشروط العلة، شروط العلة، نعم من يجيب؟ أن تكون متعدية، شرط المهم علة متعدية. ما معنى متعدية؟ معناها أنها موجودة في الفرع، توجد في الأصل وفي غيره حتى نلحق، لأنها إذا كانت علة قاصرة على مكان كيف تلحق؟ يعني معناها أن هذه العلة موجودة في هذا الشيء قاصرة عليه، غير موجودة في غيره، فكيف تلحق به غيره؟ إنما يلحق في العلل المتعدية، العلل المتعدية، الإسكار يوجد هنا ويوجد هنا ويوجد هنا ويوجد هنا ويوجد هنا في أشياء كثيرة من المشروبات والمطعومات والمأكولات، كلها تلحق بالخمر بالجامع، عندهم علة متعدية. أما الثمنية، الثمنية مثلا في النقود، الذهب والورق، الذهب والفضة، علة جريان الربا فيها قالوا الثمنية. ما معنى الثمنية؟ يعني كونها أثمان للأشياء، يشتري بها شيء. إذا كان عندك ذهب، دراهم أو دنانير، يمكن أن تشتري بها ما شئت أو لا؟ يمكن أن تشتري بها ما شئت، هي أثمان للأعواض الأخرى. ولكن إذا كان عندك كتاب، هل يمكن أن تشتري بهذا الكتاب ما شئت؟ لا، بعضهم يقبل المبادلة، بعضهم يقول لك لا أعطني مال. إذن العلة في الذهب والورق وما يقوم مقامه من العملة الورقية الآن، العلة الثمنية كونها أثمان اشترى بها ما شاء العبد، الذهب التي هي الدنانير والورق التي هي الدراهم، وهكذا. فجريان الربا بعلة الثمنية قالوا هذه العلة قاصرة لأنها غير موجودة في أشياء أخرى، غير موجودة في أشياء أخرى. فعلى كل حال اشترطوا في العلة أن تكون ماذا؟ أن تكون متعدية، والثاني أن تكون كلما وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. نعم، كلما وجدت وجد الحكم. فإن كان تخلفها لمانع، تخلفها إن كان لمانع، هل تبطل؟ هل يبطل كونها علة؟ علي، لا يبطل. وإن كان مثال ذلك علة القصاص قتل العمد العدوان، لماذا تخلفت في هذا الأب الذي قتل ولده؟ لأنه أب، أبوة، الأبوة مانعة من القصاص. نعم، وإن كان تخلفها لغير مانع، تخلفها لغير مانع، فإنها لا يصلح أن تكون علة، لا يصح أن تكون علة. نعم، إذا تخلفت لغير مانع دل على أنها ليست هي العلة، وإنما يبحث عن علة أخرى لا تتخلف. قال المؤلف، قال المؤلفون: تقسيم القياس إلى قطعي وظني أو جلي وخفي القياس القطعي أو الجلي يقابله الظني أو الخفي، هذا يرجع إلى أصل المسألة التي ذكرناها في الدرس قبل الماضي، وهو حكم القياس، وأنه إن كان القياس علمت العلة بنص أو قطع فيها أنه قطع فيها بنفي الفارق فهو قياس صحيح، هذا هو القياس الجلي، هذا هو القياس القطعي. وأما إذا كانت العلة مستنبطة استنباط الفقيه فكرة المجتهد فهذا رأي، وهو خفي وظني هكذا. قال تعريفه قياس القطعي، تعريفه قال: هو ما لا يحتاج معه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد والبول في إناء وصبه فيه. القياس القطعي قال: ما لا يحتاج معه إلى التعرض للعلة الجامعة، ليس معناه أنه ليست هناك علة جامعة، فإن هذا يبطل القياس من أصله، ولكن معناه أن هناك علة لكن لظهور الحكم لا نحتاج أن نتعرض لها، ليس معناه أنه ليس هناك علة، لأنه لا يكون قياس إلا بعلة جامعة، فإن لم تكن هناك علة جامعة يبطل القياس، لأن العلة ركن، والركن إذا فقد فقد ما بني عليه. فإذا قوله ما لا يحتاج معه إلى التعرض للعلة الجامعة معناه هناك علة جامعة لكن لظهور الحكم، حكم ظاهر مثل الشمس واضح، لا نحتاج أن نبحث عن العلة، بل يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم. نفي الفارق قال المؤثر معناه أنه قد توجد فوارق لكنها غير مؤثرة، بلا شك أنه إذا كان هناك أصل وفرع لا بد أن توجد فوارق، هذا شيء لا يشك فيه، لكن هناك فوارق مؤثرة هناك فوارق غير مؤثرة، المراد نفي الفارق المؤثر في الحكم. قال: كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد والبول في إناء وصبه فيه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في الماء الراكد، هكذا؟ نعم. إذن هذه بركة ماء راكد فيها، هل يجوز البول فيها؟ لا يجوز، حرام، منهي عنه. لو جاء إنسان وقال: كيف بمن بال في وعاء وصب هذا البول في الماء الراكد؟ ماذا نقول؟ نقول: لا فرق بين أن يبول مباشرة وبين أن يبول في إناء ويصبه في الماء الراكد، وبين أن يبول في حافة البركة ويتحدر البول إلى الماء الراكد، لا فرق، ليس هناك فرق، هذا يجزم فيه بقطع، يقطع فيه بنفي الفارق، إلغاء الفارق المؤثر، ما فيه فرق مؤثر، ما هو الفرق المؤثر بين هذا وهذا؟ لو جاء شخص وقال: ذاك منظر ما هو حضاري أن يبول مباشرة في الماء الراكد، لكن يبول في وعاء ويصب هذا منظر، يعني نقول هذا فارق غير مؤثر، هذا فارق غير مؤثر، لأنه القصد إيصال البول إلى الماء الراكد، أن يوصل الإنسان البول إلى الماء الراكد عمدا، هذا منهي عنه. إذن هنا يكتفى فيه بنفي الفارق، نقول لا فرق بين أن يبول في الماء مباشرة وبين أن يبول في وعاء ويصبه فيه. والنووي رحمه الله عند هذا الحديث يذكر أن هذه المسألة من أشنع المسائل التي أخذت على الظاهرية، أو هي أشنع المسائل التي أخذت على الظاهرية، فإنه نقل بعض الفقهاء عن الظاهرية أنهم يقولون إنما النهي عن البول المباشر، فإذا بال في وعاء وصبه فلا ليس بمنهي. هذا من أشنع ما أخذه الفقهاء عن الظاهرية إن ثبت ذلك عنهم. طيب، إذن هذا قياس قطعي، قياس البول في وعاء وصبه على الماء الراكد يقاس على البول المباشر في الماء الراكد، هذا قياس قطعي. لماذا؟ لا يحتاج معه إلى التعرض للعلة، بل يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم. قال: وهو أنواع، منها ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. المسكوت عنه الذي هو الفرع الذي تريد أن تلحقه أولى بالحكم من المنطوق، أي من الأصل الملحق به، أن الأصل الذي يلحق به الفروع تلحق به الفروع، مع القطع بنفي الفارق. قال: كإلحاق مثقال الجبل بمثقال ذرة في المؤاخذة. قول الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل مثقال ذرة شرا يره. الذي يفعل مثقال ذرة يؤاخذ عليها أم لا؟ يؤاخذ. فيه نص نعم، هذه الآية وأشبهها وأمثالها من. طيب، والذي يفعل من الإثم مثقال جبل يؤاخذ عليه أم لا؟ يؤاخذ عليه، من باب أولى. ما كان المسكوت عنه وهو مثقال الجبل، يأتي شخص ويقول لك: لو أن إنسانا فعل من الآثام مثقال جبل هل يؤاخذ به؟ هذا الآن مسكوت عنه مثقال الجبل، نقول له هو أولى بالحكم من المنطوق الذي هو مثقال ذرة. كان يؤاخذ في مثقال الذرة، فما فوق ذلك من باب ماذا؟ باب أولى وأحرى. قال: كإلحاق مثقال الجبل بمثقال ذرة في المؤاخذة. نعم، يأتي شخص ويقول: أين أركان القياس؟ نقول: أصل وفرع وعلة وحكم. الحكم المؤاخذة، الأصل مثقال الذرة، الفرع مثقال الجبل. طيب، وما هي العلة؟ العلة أنها إثم، أنها تعدي على حدود الله. طيب، يأتي شخص ويقول: هل هذا من أي أنواع القياس؟ بعضهم يدخل هذا في القياس، لأنه سيأتي إشارة إلى أن بعضهم يجعله من باب المفهوم، بعضهم يجعله من باب القياس. الذي يدخله في القياس يقول: هذا من القياس القطعي، ما فيه نقاش ولا فيه جدال. لماذا؟ لأنه يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر، يقال: ما في فرق بين المؤاخذة بمثقال الذرة ومثقال الجبل، بل المؤاخذة بمثقال الجبل أولى وأحرى، مسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. قال: وإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف في التحريم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نهى الله عز وجل عن قول الأف وعن النهر، والنهر أي تكلمهم بكلام يجرحهم، أن تكلم أبويك بكلام يجرحهما. طيب، إذن هذا لم يقل لأبيه أف، إنما مباشرة جاء وركضه برجله أو لكمه بيده، فما هو الحكم؟ هل هذا حرام أو هذا مسكوت عنه حلال؟ الجواب أن هذا حرام، وأن هذا عقوق، وأنه داخل في الآية. إلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف في التحريم، ما هو الحكم؟ التحريم. الأصل كلمة أف، التأفيف حرام، والفرع الضرب، هل يلحق بالتأفيف؟ نقول: نعم، المسكوت عنه الذي هو ضرب الوالدين أولى بالحكم، وهذا من القياس الجلي القطعي الذي ينفى فيه الفارق، بل تكون العلة موجودة في الفرع أكثر وأعلى وأولى وأحرى من وجودها في ماذا؟ في الأصل، فهي أولى بالحكم. قال: وإلحاق ما دون القنطار وفوق الدينار بهما، أي بالقنطار والدينار، في التأدية. من بعض أهل الكتاب، من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. قنطار مال كثير، دنانير كثيرة، إن تأمنه عليها يؤديه إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار، دينار واحد لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس لنا في الأمين سبيل الآية. إذن أهل الكتاب صنفان، صنف عنده أمانة، يعني إذا أمنته على قناطير كثيرة أديها إليك ولا يأخذ منها شيئا. ومنهم من إن تأمنه على شيء يسير لا يؤديه إليك إلا بعد شق النفس، إلا ما دمت عليه قائما. طيب، الذي إذا أمنته على قنطار يعني مال كثير يؤديه إليك، لو أمنته على نصف قنطار دون القنطار يؤديه إليك أولى من باب أولى. والذي يتلاعب معك في الدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، لو أمنته على 20 دينارا يتلاعب أكثر أولى. نعم، إذن هذا هو قوله، هو إلحاق ما دون القنطار نصف القنطار في التأدية من بعض أهل الكتاب أنه يؤديه إليك الصنف الأول، وفوق الدينار في هذا الصنف المتلاعب الثاني في التأدية من بعض أهل الكتاب، أي أنه لا يؤديه إليك إلا من دمت عليه قائمة. إذا أتمن عليه في الأول والمطل من بعضهم في الثاني، إذا أتمن عليه في الأول يعني في القنطار وما دونه، القنطار إذا أتمن عليه يؤده، ما دونهم باب أولى. الدينار صنف آخر من أهل الكتاب يماطل في تأديته، فما فوق الدينار من باب أولى. قال إذن هذا النوع الأول، ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. الثاني، ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم مع القطع من نفي الفارق، مساوي له في الحكم مع القطع بماذا؟ بنفي الفارق، كإلحاق إغراق مال اليتيم وإحراقه بأكله في التحريم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآية في تحريم ماذا؟ تحريم أكل مال اليتيم. لو أخذ مال اليتيم وأغرقه أو أحرقه أو دفنه هل يدخل في هذه الآية؟ يدخل، لأنه لا فرق بين إتلاف مال اليتيم بأكل أو بماذا؟ أو بإحراق أو بإغراق أو بما شبه ذلك. المسكوت عنه وهو الإحراق والإغراق مساوي للمنطوق في الحكم، مساوي للأكل في الحكم مع القطع بنفي الفارق. طيب، هذا باعتبار أن المراد بقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يأكلون، أي يأكلون هذا الذي هو الأكل المعروف، لكن الآية تدل على النهي عن إتلاف مال اليتيم، وذكر الأكل مثالا. فالآية لو جاء شخصا وقال لك هذا رجل أحرق مال اليتيم، ما حكمه؟ هو وصي على هذا اليتيم، ترك أو الذي توفي ترك أيتاما وترك وصيا عليهم، هذا الوصي جاء إلى مزرعة هؤلاء المساكين وأحرقها يريد إتلافها، فنقول هذا داخل تحت قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لأن المراد بقوله عز وجل يأكلون أموال اليتامى ظلما أي يتلفونها ولا يؤدونها إلى اليتامى بأي نوع من أنواع الإتلاف. وعلى كل حال يقولون المسكوت عنه مساوي للمنطوق، بل في هذا الحال قد يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق. كيف هذا؟ الذي يأكل مال اليتيم ربما تسول له نفسه أنه يجوع فيأكل شيئا، أو هكذا يفتقر فقرا شديدا فتسول له نفسه أن يأخذ بعض الشيء، فهذا قد ربما يوجد له شيء مما سولت له نفسه به. أما الذي يأخذه ويحرقه يأخذه يدفنه يأخذه ويغرقه هذا ليس من ورائه إلا الحقد وليس من ورائه إلا يعني الكراهية لليتيم وماله وليس له أدنى متعلق ولا ملتمس في هذا الباب. آخر شيء قال القياس الظني. قال القياس الظني هو ما احتيج فيه إلى البحث عن العلة الجامعة كإلحاق الأرز بالبر في تحريم الربا بجامع الكائل. قياس الظني التي يحتاج فيها إلى استنباط العلة وسيأتي طرق الاستنباط تأتي في ماذا في مسالك العلة تحتاج إلى استنباط علة مستنبطة. معنى مستنبطة إيش معنى النبط؟ ماذا قيل للنبط؟ نبط نبطي كانوا يحفرون الآبار ويستنبطون منها ماذا؟ الماء ويسقون مزارعهم ومواشيهم. فمعنى استنباط العلة أنه تحتاج إلى استخراج تستخرج العلة استنباط العلة يستخراجها. قال فتحصل من هذا للإلحاق طريقتان إلحاق بنفي الفارق وإلحاق بالجامع إلحاق بنفي الفارق وإلحاق بالجامع. إلحاق بنفي الفارق هذا الذي هو القياس القطعي يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر وإلحاق بالجامع هذا الذي فيه العلة المستنبطة. طيب هذا واضح. طيب إذن غدا إن شاء الله تعالى نواصل في هذا الباب لأن هذا الباب باب القياس يعني فيه أشياء تحتاج أن نمشي فيها شيئا شيئا واحدة واحدة حتى تفهم. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن